طيب قوله واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، ما الفرق بين الولي والنصير يا خالد؟ نعم بجلب المنفعة، المنفعة له ودفع. طيب والنصير نعم يعني ويمنع أعداءه منه. طيب لأن النصر معناه المنع كما في قوله تعالى فمن ينصرنا من ذات الله إن جاءنا. طيب ثم قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. لما وفق الله سبحانه وتعالى وتعجب من الذين لا يقاتلون في سبيل الله بين أن المقاتلين ينقسمون إلى قسمين، فقال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، وهذه الجملة مكونة من مبتدأ وخبر، المبتدأ قوله الذين والخبر قوله يقاتلون، وقوله يقاتلون في سبيل الله أي يقاتلون الكفار، وقوله في سبيل الله أي في دينه وشرعه أي من أجله. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القتال في سبيل الله هو قتال من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو القتال في سبيل الله، وما عدا ذلك فليس في سبيل الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، هذه يعني الجملة مكونة من مبتدأ وخبر، المبتدأ الذين والخبر جملة يقاتلون في سبيل الطاغوت. والطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان، التاو فيها كالتاء في قوله إن إبراهيم كان أمة، التاء هي مبالغة، وكما يقولون فلان علامة، التاء أيضا للمبالغة. وعلى هذا فيقول آخر الكلمة يعني آخر أصول الكلمة هي الواو الطاغوت، وأما التاء فهي مزيدة للمبالغة. فمن هو الطاغوت؟ يعرف المعنى بجسر المخالف، فالطاغوت هو مقابل من يقاتل في سبيل في سبيل الله، فكل من قاتل في غير سبيل الله فهو مقاتل في الطاغوت، سواء قلنا إنه الشيطان أو أولياء الشيطان أو العصبية أو غير ذلك. المهم أننا نفهم أن المراد في سبيل الطاغوت هو ما كان لغير سبيل الله من المقابلة. وقد مر علينا قاعدة مفيدة في هذا أن الشيء قد يعرف بمعرفة مقابله، ومر علينا منه قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وقول الطاغوت يعني كل ما تجاوز به الإنسان حده فإنه طغيان وطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، ألف بالتبريع على ما سبق، أي قاتلوا أيها المقاتلون في سبيل الله أولياء الشيطان الذين اتخذوا الشيطان وليا فغرهم وأضلهم، وهم الذين يقاتلون لا لتكون كلمة الله هي العليا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لما أمر بقتال أولياء الشيطان بين أنهم مغلوبون، وأن المقاتل لأولياء الشيطان غالب. يؤخذ هذا من التعليم من قوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإذا كان ضعيفا فإنه لا مقاومة منه للحق. وقوله إن كيد الشيطان، إذا كان كيد الشيطان ضعيف وهو الذي يأتي به مكرا وخديعة فما كان صريحا فهو من باب أولى. والشيطان له كيد يسيد الإنسان لكنه ضعيف، إذا ذكر الله قنع، وإلا فهو يكيد حتى بغير الإنسان، يكيد للإنسان في العبادات، فيأتيه أولا من باب التهاون للعباد ويهونه عليه ويقول إذا تركت هذا المرة تفعل المرة الأخرى، ثم إذا أراد أهم بها في المرة الأخرى أيضا وصف له متبرا ويهون عليه المعصية ويقول هذه المعصية بسيطة ولا يرك أحد وليس عندك أحد ليس عندك إلا الله والله غفور رحيم وما أشبه ذلك فيهون عليه كيدا ويزينها ولكن مع ذلك فكيده ضعيف لأنه لا يقاوم الحق أبدا. في هذه الآية عدة مسائل وفوائد. أولا بيان أن الناس ينقسمون في الجهاد إلى قسمين. إلا قبلها طيب وما لكم من الصالحون وما لكم فيها فوائد. أولا توفيق من توانى على الجهاد بقوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. ومن فوائدها أيضا ذكر ما يشجع القتال من الناحية النفسية بقوله والمستضعفين من النساء من الرجال والنساء والولدان. لأن ذكر ما يثير الإنسان ويهجده أمر مطلوب ولا شك أن الإنسان يقين له إن هناك رجال مستضعفون ومستضعفين وولدان ونساء لا شك أنه سوف يزداد همة وإحسانا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار قد استضعفوا هؤلاء وأهانوهم. ومن فوائدها وجوب الدفاع على المستضعفين عند الكفار لأن الله تعالى وفق على الأمرين على ترك القتال في سبيل الله وعلى ترك القتال في سبيل هؤلاء المستضعفين للتخليص. وهذا أمر واجب على كل مسلم مع القدرة أن يفك أسير المسلم وأن يرفع ظلم عنه بقدر المستطاع. يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز التوسل بالحال لقوله أخرجنا من هذه القرية ظالم أهلها. توسلوا إلى الله تعالى بذكر حال هؤلاء حال أهل هذه القرية لأنهم ظالمون لها. وذكر الحال أنهم أن الإنسان مظلوم يوجب الرقة والعصر. وعلم أن التوسل إلى الله عز وجل يكون بأمور. الأمر الأول التوسل إلى الله بأسمائه لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فتقول يا غفور اغفر لي وارحم ارحمني. وهنا ينبغي أدبا وعقلا وفطرة أن لا يتوسل لمطلوب إلا باسم مناسب له. فإذا كان يريد أن يسأل عن الله المغفرة يتوسل بإيش؟ بالغفور. الرزق بالرزاق. البطش بالظالم بشديد العقاب وما أشبه ذلك. كذلك أيضا الثاني التوسل إلى الله تعالى بصفاته. التوسل إلى الله تعالى بصفاته ومنه قوله ما جاء في الحديث المأثور اللهم برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث. فإن هذا التوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته. ومنه أيضا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت هذا خيرا. ومنه أيضا اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك. الثالث التوسل لله تعالى بأفعاله. توسل الله بأفعاله وأفعاله وإن كان من الصفات لكن هي نوع آخر في قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فإن الصحيح أنك تكون للتعليل أي لأنك صليت على إبراهيم ولا غرابة أن تأتي الكاف للتعليل. فقد جاءت في قوله تعالى واذكروه كما هداكم أي لهدايته إياكم على أحد وجهين. وإذا قلنا إن الكاف بقولك كما صليت على إبراهيم زال عن الإشكال الذي يعرفه كثير من العلماء، وهو أنه سيف يشبه صلاة على محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم وعلى إبراهيم، مع أن محمد وآله أفضل من إبراهيم وآله. إذا جعلنا الكاف التعليل زال الإشكال، وإذا جعلنا التشبيه وهو لا يصح تنزلا فإن ذلك على قول بعض العلماء أن هذا من باب ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة مطلوبة ومرة مخبرا عنها. مطلوبة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، مخبرا عنها كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فإن محمدا لا شك أنه من آل إبراهيم، من آل إبراهيم نسبا ومن آل اتباعا، كما قال الله تبارك وتعالى إنها هذا النبي والذين آمنوا إن أولى نبي إبراهيم الذين يتبعون وهذا النبي والذين آمنوا، فهو من آله عليه الصلاة والسلام نسبا واتباعا. لكن ما ذكرناه أولا أنه من باب التوكل إلى الله تعالى بأفعاله أولا، الرابع التوكل إلى الله تعالى في حال الجائع، يعني بأن يضع الإنسان حاله لله عز وجل ويعرضها، فإن ذكر الحال التي تقتضي الوصف والتي تقتضي الذنوب والعبد توكل بها. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والرابع الخامس التوسل لله تعالى في الإيمان بالله عز وجل ورسوله، ومنه قوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والثالث التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين، أن يتوسل الإنسان إلى الله بدعاء رجل صالح، مثل قول عكاشة بن محصن ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم، ومثل قوله نعم مثل قول رجل الأعرابي الذي قال ادعو الله لك من المال وقطع السبل فادعو الله يهديكم. ومنه دعاء المؤمنين، فإن دعاء المؤمنين لمن سبقهم من هذا المؤمن أولى في توسل، لا ليس في توسل حقيقة ليس في توسل. السابع التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، كتوسل الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فإن ثلاثة أصحابهم من بيت الغار فدخلوا فيه ثم انطبقت عليهم الصخرة عجزوا عنه، فتوسلوا إلى الله تعالى في أعمالهم الصالحة، أحدهم بالبر والثاني بالعفة والثالث بالوفاء، فانفرد الصخرة وخرج يمشون. فهذه أقسام التوسل الجائز. أما التوسل المنيوع فضابطه أن يتوسل إلى الله تعالى بما ليست وسيلة، لأن هذا نوع من الاستهزاء بالله عز وجل والسخرية به، إذ أن الوسيلة ما يتوصل به إلى المخلوق، فإذا قدمتها بين يديك وبين يدي دعائك وهي ليست وسيلة صار هذا كالاستهزاء بالله عز وجل. مثل أن يتوسل الإنسان بنفس الشخص قال اللهم أن يعترف بفلان، ومن ذلك على قول الرابع الجاهل اللهم أن يعترف بجاهل، لأن هذا التوسل حرام، لأنه توسل إلى الله بما لم يكن وسيلة. ولهذا حرمنا على الإنسان تعليق السمائل إذا لم تكن من القرآن، لماذا؟ لأنها وسيلة غير صالحة، كل من توسل إلى الله بوسيلة غير صالحة فإنه توسل إلى الله. ومن فوائد هذه الحالة الكريمة جواز الجهل بالسوء لمن ظلم، جواز الجهل بالسوء لمن ظلم، فتقول فلان ظلمني، فلان أخذ مالي، وما أشبه ذلك. ولا يعد هذا من باب الغيبة لقوله الظالم أهلها. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أيدي الكفار لها ولاية على ما تحتها، بمعنى أن الكافر إذا كان له بلد أو مدينة أو ما أشبه ذلك فإن له ولاية عليه، بقوله الظالم أهلها فجعلهم أهلها. ومع ذلك فليسوا بأهل الإحسان كما قال تعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياؤهم إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة جواز دعاء الإنسان ربه أن يخرجه من القرض الظالم أهله، قول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهله. وإذا كان له قدرة فليخرج، ولكن هل المراد بالظالم أهلها الذين اعتدوا علينا، أو الظالم أهلها الذين اعتدوا على حق الله؟ الظاهر الأول، يعني الإنسان لا يجوز أن يدعو الله أن يخرجه من البلد إلا إذا كان أهلها قد ظلموه بمنعه عن دينه وعن إقامته. أما إذا كان ظالم أنفسهم ولكنه لا ينال من كلام السوء فإنه لا يحتاج بوجه الهجرة، ولا ينبغي أن يدعو الله تعالى بأن يخرج منها إلا إذا قف على دينه. ومن فوائد الآية الكريمة طلب أن للإنسان أن يطلب من الله تعالى وليا من عنده، أقول واجعل لنا من لدنك وليا. ولا يقال إنه لا بد أن تقول اللهم تولني، فأنت إما أن تدعو الله بأن يتولاك أو أن ييسر لك وليا. وكذلك يقال واجعل لنا من لدنك نصيرا. واعلم أن الولي والنصير إذا اجتمع صار الولي فيما ينفع والنصير في ذات ما يجب، وأما إذا أثبت أحدهما شمل الآخر. فإذا قيل ولي بدون نصير فالمراد به من يشهد لك الخير ويدفع عنك الشر، وإذا قيل نصير بلا ولي فالمراد من يدفع الشر ويجلب الخير. وإذا اجتمع صار الولي في من يجلب الخير والنصير في من يدفع الشر. ومن فوائد الآية الكريمة بيان علة بيان علو همة هؤلاء، حيث قالوا من لدنك في الولي ومن لدنك في النصير، لأن الولي إذا جاء من عند الله وكذلك النصير فهذا هو الذي يفعله. أما الولي الذي لا يأتي من عند الله عز وجل وإنما حمله الحمية والعقلية فهذا قد ينفع وقد لا ينفع. ثم قال تعالى: الذين آمنوا وقاتلوا في سبيل الله. والذين وفي الآية أيضا التوسل للربوبية بقوله ربنا، وهذا من أي أنواع التوسل السبع التي ذكرنا بالصفات. وأكثر ما يكون الدعاء أكثر ما يكون الدعاء إذا كان في توسل يكون في الربوبية، لأن الربوبية هي التي فيها الملك والخلق والتدبير. وإن كان يأتي في الألوهية لله اللهم، لكن أكثر ما تكون في الربوبية. ثم قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله. طيب أما بجاه النبي فلا يجوز، لأنه ليس وفيا، لأن جاه النبي هي منزلة وفيعة للرسول لا تنفع بها. أما الله فلا يجوز إلى من تتوفى إلا إذا أراد بجاه الوجه وقال عن توفى بجاه الله. نعم مثل بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجه السيد. نعم ما لم يرد وجه السيد جاء الله عند من لأن جاء معناها المنزل عند الغيب جاء المهجاء عند الكلام يعني منزل عالم فمن أعلم من الله إيه هذا ما يجب أما إذا أراد مثلا الوجه نعم هذا لا بأس يعني باب الوجه فليه هذه التوسل بشارة لأن الله من أسل العمل الصالح أما التوسل بلا إلى الله فهما التوسل بالتوسل عرفت إيه؟ من يعتبر التوسل بشهادة أن لا إله إلا الله من باب التوسل بالعمل الصالح والتوسل إلى إله إلا الله من باب التوسل بالتوسل بفعل الإنسان طيب انفراده بالألوهية كم تسليم طيب من اين الاهل مسؤوله ما تكون الاهل ما تضاف الا بمالك أهل الثناء والمجد أي صاحب ومستقبل لكن على كل حال هو لولا أن هناك سنن تدل على عدم ذلك لكنا يعني نقول ظاهر الحال أن الأهل إذا أضيف إلى إذا كان مخلوقا أضيف لمخلوق فالأهل والمالك هذا هو الأصل وبنص مكة فيها خلاف والصحيح أنها كلها في ذواتها لكن الأب لا ثم اختلفوا على ثمة في ذواتها ومنافعها المذهب لا تنسى لا بذواتها ولا بمنافعها ولهذا حرموا على أهل مكة إيجار البيوت قالوا الرجل من أهل مكة لا يجوز أن يجرمهم حتى وان استاجره لا يجب ان ينكره غيره لانه اذا ظلم لا يمكن ان يدفع ظلم عن نفسه بظلم غيره واضح واختار شيخ الاسلام رحمه الله جواز الاجاره كجواز البيع دون الاجاره قال البيع لانه يملك عن البناء فهو له ان يبيع وأما المنافع الناس سواء في المسجد الحرام ومذهب الشافعي جواز البيع والإجارة وهو الذي عليه الأمر لكن احتكارها هذا هو المنافع بمعنى أنهم إذا جاء وقت الموت زدنا في إجارتها لأن الناس محتاجون إليها هذا هو المنافع ولهذا يؤثر أن الناس في الموسم فيما سبق من الأمال يزيدون سلعة استهلاكية إذا كان خذ 4 ريال يزيدون 2 ريال إذا غير الموسم 4 ريال هذا كان تكاثر إن تكاثر الخذ دعاجة بعض الخمس كبير واحد بريال العادي عادي لصار إذا 3 ريال في الموسم كم إذا 4 ريال يعني معناها الربع وهذا خلاف عمل الجاهلية يخدمون الحجاج ويدخلونهم النذير مجانا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلال، قسم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8888، والرقم الثاني 06-364-5888، ورقم صندوق البريد 2500.